بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل على محمد.
الباب الحادي عشر، باب ترتيب السرايا والجيوش واتخاذ الرايات وألوانها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصحابة أربعة، وخير السرايا أربعمائة، وخير الجيوش 4000، ولا تغلب 12000 من قلة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وذكر أنه في أكثر الروايات عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وتمسك به من ذهب إلى أن الجيش إذا كان 12000 لم يجز أن يفر من أمثاله وأضعافه وإن كثروا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت راية النبي صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض. رواه الترمذي وابن ماجه. وعن سماك عن رجل من قومه أن آخر منهم قال: رأيت راية النبي صلى الله عليه وسلم صفراء. رواه أبو داود. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ولواؤه أبيض. رواه الخمسة إلا أحمد. وعن الحارث بن حسان البكري قال: قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وبلال قائم بين يديه متقلد بالسيف، وإذا رايات سود. فسألت: ما هذه الرايات؟ فقالوا: عمرو بن العاص قدم من غزاه. رواه أحمد وابن ماجه. وفي لفظ: قدمت المدينة فدخلت المسجد فإذا هو غاص بالناس، وإذا رايات سود، وإذا بلال متقلد بالسيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها. رواه الترمذي. وعن البراء بن عازب أنه سئل عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت، قال: كانت سوداء مربعة من نمرة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الطاهرات العفيفات أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ونسألك اللهم علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا صالحا متقبلا، وتجارة لا تبور. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قد رحمه الله تعالى: باب ترتيب السرايا والجيوش واتخاذ الرايات وألوانها. هذا أيضا باب من أبواب كتاب الجهاد، وهو يتعلق بترتيب السرايا والجيوش. طبعا السرايا جمع سرية، وكما مر معنا أن السرية سميت سرية لأن الغالب أنها تسري في الليل، أنها تسري في الليل، ومعلوم أن عدد السرية يكون أقل من عدد الجيش، وقد تصل إلى 400 كما سيأتي معنا في قوله: وخير السرايا 400. والجيوش الجيش كله، سواء نفر كله إلى المعركة أو نفر أعداد كبيرة منه، فالجيش مجموع ما لدى الإمام من قوات يقاتل بها أو يجاهد بها. والرايات ولونها سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: باب ترتيب السرايا والجيوش واتخاذ الرايات والوانها. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصحابة أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيش 4000، ولا تغلب 12000 من قلة. فقوله صلى الله عليه وسلم خير الصحابة 4 يعني خير المصطحبين، يعني يبدو أنه في السفر، وليس المراد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لا، المراد الأصحاب المصطحبين الرفاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم خيرهم 4، يعني لا ينبغي أن يقلوا عن 4. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يسافر الرجل وحده، نهى أن يسافر الرجل وحده، وأيضا قال في حديث آخر: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، بمعنى لا ينبغي الإنسان يسافر وحده، وحتى الاثنين أيضا لا ينبغي، ينبغي أن يكونوا ثلاثة. أولا لأن الواحد غالبا لو تعرض لأمر من الأمور فإنه لا يجد من يسعفه ولا من يعينه، وقد يهجم عليه سبع، أو قد يصيبه مرض، أو يضل، أو يتوه، أو المعلوم أن الواحد وحده لا يستطيع، وخاصة في البرية، المقصود في السفر، فلا يسافر الإنسان وحده، ولا يسافر الرجل وحده، أو الراكب وحده، وكذلك الاثنين، لأن الاثنين أيضا لا يفيد إلى غد ما، وإن كان لا شك أن الاثنين غير واحد، لكن مهما كان يبقى يعني قد يعجز أحدهما أن يساعد صاحبه. ولهذا قال: الراكب شيطان، وشيطان بمعنى أنه إما من الشيطان من البعد، وإما من الشيطان من حيث أنها أحيانا يعني قد يعني يشبه الشيطان في فعله، لأن الشيطان يعني قد يكون أفعاله منفردة، أو ولهذا الذي يمشي من على واحدة هو كالشيطان. والراكبان شيطانان أيضا لأنه أشبه الواحد. الثلاثة ركبون، لكن هنا قال خير الصحابة 4 أولا، ومعلوم أيضا كان أنهم كذلك إذا كانوا في راكب، إذا كانوا ثلاثة أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمروا أحدهم، لكن ثلاثة فأمروا أحدكم، حين يكون أمير بمعنى. وهذا أيضا من التنظيمات الإسلامية، يعني هذا يدل على كمال ديننا. فإذا صورتم أن هذا التوجيه كان في المسلمين من قبل 1400 سنة، الأمور التنظيمية والأمور التنظيمية الترتيبية، هذه إسلامنا يعتني بها، لأنه دين الدين والدنيا، أو دين الدنيا والآخرة. ولهذا يعني حينما تتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الثلاثة أن يكونوا أن يؤمروا أحدهم، بمعنى لتنتظم أمورهم، وحينما يؤمرونه ويختارونه أو يتفقون عليه يجب أن يطيعوه، لأن لا إمارة من غير طاعة. فحينما يتفقون على أن يكون أحدهم هو أن يكون أحدهم هو الأمير، فعليهم يطيعوه طاعة حقيقية، ولا ينبغي أن يكون الأمر هازل، أو أن يكون الأمر يعني مجرد تسمية، لا، لأن هذا في تنظيم بحيث يطاع طاعة حقيقية ولا يعصى. وأخشى أنه إذا عصى أن يقعون في الإثم، وقد يكون داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من أطاع الله من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني. ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى أميري فقد عصاني. وهذا يدل على أول أهمية الطاعة وعلى أهمية التنظيم والترتيب، وأن ثم أيضا معلوم أن الأمير يشاور أيضا، ديننا أمر المشاورة، وينبغي أن لا يستبد الأمير برأيه وإنما يشاور، وأن يكون للشورى أثرها، أن يكون للشورى أثرها، فليست مشاورة أيضا هازلة أو مشاورة، لا، يشاور وهو فعلا يلتمس الرأي، وينبغي أن يتخذ لهم آلية في بين التفاهم والوصول إلى الأمور التي يختلفون عليها. المقصود أنه ينبغي أن يكونوا ثلاثة أو أربعة وأكثر، لكن قال أهل العلم إن هذا، لأن هذا يعني هو الأصل، الأصل أن الإنسان لا يسافر وحده، لكن جاءت أحاديث تدل على الإنسان يسافر وحده، وأن أيضا اثنين كذلك، حينما قال رسول الله مالك بن الحويرث إذا كنتما في سفر فليؤذن لكما أحدكما ولأمكما أكبركما، وهم اثنين، مما يدل على أنه أحيانا إذا كان لك حاجة لا مانع. ومعلوم أيضا كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما مر معنا كذلك في حديث الباب الذي قبل هذا، أن النبي قد يبعث واحد، وخاصة في الجاسوس حينما يعني يحتاج الإمام إلى أن يبعث عيون، فإنه غالبا يبعث واحد، وقد تكون مسافة بعيدة. ولهذا النبي بعث معاذ عثمان رضي الله عنه في صلح الحديبية ليتفاوض مع قريش، وكان وحده، وأيضا بعث نعيم، ومجموعة ذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم وحدهم، كنعيم مسعود وقالوا عبد الله بن أنيس وخواته بن جبير وعمر بن مية وسالم بن عمير وبسبسة الذي كان معه في الحديث الماضي، أو بسبسة مرة معنا. فقد للحاجة لا معنى إذا احتاج إلى واحد أو اثنين، لكن الأصل هو لا، أن اللسان ليكون أكثر. ولهذا لو يعلم الناس ما في الوحدة من لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. لكن كما قلنا هذا حينما يعني لا يكون لك حاجة، وأيضا حينما في الواحد، حينما مر معنا كذلك حينما انتدب النبي صلى الله عليه وسلم يقول من في غزوة الخندق وانتدبهم، فانتدب الزبير، ومرة أخرى إلى قال إلى أن لم يعني يستجب للنبي صلى الله عليه وسلم إلى الزبير، فقال لكل أمة لكل نبي حواري، وحوارزه كما مر معنا. وهذا من قبل شك الزبير، ويدل أيضا على شجاعته وعلى قوته، لأنه سيكون وحده، والقضية يعني خطيرة وأمور حرب إلى آخره. المقصود أن الأصل هو أن الإنسان لا يسافر وحده إلا إذا كان هناك حاجة، فلا مانع على نحو ما مر معنا، وإلا فإن خير الصحابة أربعة. ثم قال صلى الله عليه وسلم وخير السرايا 400. السرايا كما قلنا سرية، السرايا جمع سرية، والسرية هي الطائفة من الجيش، السرية هي الطائفة من الجيش، وقد تكون 400 وقد تكون أقل، يعني أي يعني عدد كلف من الجيش فإنهم سرية. والنبي ذكر في عدد قال خير السرايا 400، وهذا عدد كبير، وعدد يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه بركة، وأنه يعني غالبا ما يكون لهم النصر والفتح. وكما قلنا السرايا جمع سرية، وأنه وسميت كذلك لأنها تسير في الليل، الأصل طبعا أنها تسير في الليل، مأخوذ من هذا الشقاق. قال وخير الجيوش 4000، إذن ما كان زائد 400 وأكثر يسمى جيش. وخير الجيوش 4000، ما يدل على أنه أولا يدل على ما ينبغي للمسلمين من استعداد، وأن يكثر عددهم ويكثر جيشهم ولا شك، والمستعدون للحرب والمؤهلون للحرب من أبناء المسلمين أن يكونوا كثير كما هنا. ويدل بعض العلماء ذكر أن قوله 4000 يعني كأنه خير حتى من 5000، يعني رقب 4000 خير من غيره، يعني ما كان أقل منه أو أكثر، يعني كان العدد هذا يعني فيه ما فيه. ثم قال ولا تغلبوا 12000 من قلة، بمعنى إذا كان وصل العدد إلى 12000 فهؤلاء لا يغلبون من قلة، بمعنى ليس لهم أن يفروا أبدا. ولهذا قال الشيخ وتمسك به من ذهب إلى أن الجيش إذا كان 12000 لم يجز أن يفر من أمثاله وأضعافه وإن كثروا، بمعنى إذا كان 12000 وكان العدو 50000 ليس لهم أن يفروا، ولو يعني مهما كثر عدد الجيش العدو. في قوله ولن ولا تغلب 12000 من قلة، يعني ليس إن غلبوا فليس من قلة عددهم، إنما غلبوا شيء من داخلة أنفسهم، قد يكون من ذنوبهم، قد يكون من تفرقهم، قد يكون من اختلافهم، قد يكون من عدم استعدادهم إلى آخره. فلم يكن غلبهم أو انهزامهم أو غلبة عدوهم بسبب العدد، لأنما بسبب أمر آخر غير العدد. ولهذا معنى قوله ولا تغلبوا 12 من قلة. ولهذا قال الشيخ كما قلنا ذهب به وتمسك به من ذهب إلى أن الجيش إذا كان 12000 لم يجز أن يفر من أمثاله وأضعافه وإن كثروا. ولكن كما قلنا طبعا أحيانا قد يكون الإنسان لا يفر وإنما يتخذ يعني حيلة، قد ينسحب ليلتف على العدو، وقد يكون كما مر معنا في قضية مؤتة حينما تولى الجيش خالد ثم أخذ بالجيش وقال أيضا أنا فئتكم، لأن الله عز وجل يقول أو متحيزا إلى فئة، أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم أدبار، ومن يولهم الفرار من الزحف، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرف للقتال أو متحيز إلى فئة. يعني متحرف للقتال يعني خدعة، أو يذهب منا أو يذهب من وراء أو من الخلف، فهذا ليس فرارا، أو فيه فئة له من الخلف يساعدونه ولو كانوا بعيدين، فهذا لا يعد فرارا، لا يعد فرارا. ولهذا حينما جاء أهل مؤتة وأيضا جاءوا إلى المدينة وحاول بعض يعني إما يعني بعض قالوا إن هؤلاء إنهم هم الفارون، والفرار معلوم أنه كبيرة، قال لبنتم الكارون وأنا فئتكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أنهم لا يغلبون من قلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت راية النبي صلى الله عليه وسلم سوداء ولواءه أبيض. هذا يتعلق بالترجمة واتخاذ الرايات وألوانها. إذن عندنا راية وعندنا لواء وعندنا علم، كلها أسماء للرايات أو القماش غالبا وخرق توضع وترفع، وتختلف يعني باختلاف أسمائها. فالأصل في في الراية طبعا هي غالبا راية حرب، الرايات هي غالبا تستعمل للحرب، أو الأول ليتميز المحاربون وكل يعرف فئته، وحتى يعرف العدو من غير العدو بالرايات، وأيضا ترفع ولا وغالبا يقول أن الذي يمسك بها هو رئيس الجيش، يمسك بها رئيس الجيش، وغالبا إذا حوله من يحميه حتى لا تسقط الراية. وأحيانا قد لا يحمله رئيس الجيش، وإنها تحمل على تحمل عند رأسه، تحمل عليه، بمعنى حتى يعلم أن الرئيس هنا، رئيس الجيش الراية فهو عند هذه الراية. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يعطي رؤساء القبائل أو يجعل للقبائل الرايات، كما في الفتح، حين فتح راية الخزرج وراية المهاجرين وراية الأوس وراية، فجعل رايات كثيرة. وتعرفون حين مرة أبو سفيان ومعه العباس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس يعني أره قوة المسلمين، فكان يرى الراية الكثيرة ويرى، فقال يعني قال له يعني لما رأى من أبو سفيان، معلوم أنه عاقل وأنه من صناديد قريش ومن حكمائها وعقلائها وله مكانته ومزيته، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف منزلته، النبي صلى الله عليه وسلم يعرف منزلته ويعرف مكانه. وأظنه قبل أن يسلم أمر النبي العباس أن يأخذه ليرى هذه القوة المحمدية كيف بلغت، طبعا الدعوة 20 سنة وأكثر، أو 22 سنة وقبل الفتح تقريبا، فمن البعثة، فرأى أن قال أمره أن يعني صح التعبير يمر به على هذه الرايات وعلى هذه الوحدات من الجيش. فلما صار ابن العباس عم يعرفه يقول هذه راية الأنصار، هذه راية الخزرج، هذه راية الأوس، كذا وكذا، فقال أبو سفيان لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. شاف طبعا هو ابن الرسول ابن أخي العباس، عن عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أصبح ملك ابن أخيك عظيما. فقال العباس ليس ملك إنما هي النبوة. المقصود أنه أحيانا الرايات تدل على العزة، تدل على حسب توزيعها وحسب مقاماتها. فكما قلت عندنا راية وعندنا علم وعندنا ما لواء. لعل الراية مأخوذة من رؤية، بمعنى ترى حتى يراها الناس، ترفع حتى يراها من يحتاج أن يراها. واللواء لعل مأخوذ من اللي والالتواء، لأن غالبا الراية اللواء غالبا ما يكون مرسل منطلق، لا، إنما يلف ويربط من اللي، فتكون لا الراية ملفوفة، فهي لواء من الالتواء. وقالوا إن اللواء أكبر من الراية، وقيل العكس. المقصود أن هناك راية وهناك لواء وهناك العلم، والعلم يبدو أن يطلق على الجميع، العلم يطلق على الجميع. وكما ذكر الشارح نقل عن أبي بكر العربي يقول اللواء غير الراية، فاللواء ما يعد في طرف الرمح ويلوى عليه كما قلت لكم، والراية ما يعد فيه ويترك حتى تسفقه الرياح مرسل يعني. وقيل اللواء دون الراية، وقيل اللواء العلم الضخم، والعلم كما طبعا من العلامة، كما قلنا الراية قد تكون الرؤية، والعلم من العلامة لأنه يراه أفراد الجيش حتى يعرفوا أين يتوجه الجيش، يتوجه الرئيس، يتوجه إلى آخره، لأنه غالبا يكون، وأيضا يعني أين صفوف الأعداء من صفوف غير الأعداء. قال وعن سماك عن رجل من قومه عن آخر منهم قال رأيت راية النبي صلى الله عليه وسلم صفراء. راية النبي صلى الله عليه وسلم اختلفت ألوانها، كانت سوداء واللي هو أبيض راية سوداء واللي هو أبيض وقيل العكس، وأيضا جاءت وكانت خضراء في بعض الأحيان، وهنا يقول أنها كانت صفراء، وكان الحديث فيه ضعيف لكنه قيل أنه صفراء. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ولواءه أبيض، يعني اللواء أبيض ليس أسود ولا أخضر. وعن الحارث بن حسان البكري قال قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وبلال قائم بين يديه متقلد السيف وإذا رايات سود، فسألت ما هذه الرايات؟ قالوا عمرو بن العاص قدم من غزاة رواه أحمد. هذا يدل أولا على أنها الراية في المغازي، وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد الرايات ويعقد اللوية للغزاة والسرايا، وغالبا كما قلنا يحملها رئيس السرية أو تحمل على رأسه تكون يعني هو تحتها أو نحو ذلك. وفي اللفظ الآخر قدمت المدينة فدخلت المسجد فإذا هو غاص بالناس يعني ممتلئ، وإذا رايات سود، وإذا بلال متقلد بالسيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت ما شأن الناس؟ قالوا يريد أن يبعث عمرو العاص وجها، يعني يوجهه إلى غزوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعقد الجيوش من المسجد، يعني يجتمعون ثم يوزعهم عليه الصلاة والسلام بتوجهاتهم وبراياتهم إلى آخره، ويقف على رأسه بلال رضي الله عنه متقلد سيفا. أيضا هذا نوع من أول الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام وهو قائد الأمة، وأيضا يقف على رأسه، وهي أيضا نوع من مظاهر القوة. قالوا عن براي بن عازب أنه سئل عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت، يعني ما لونها، قال كانت سوداء مربعة من نمرة، النمرة هي المخططة يعني فيها أسود وأبيض، النمرة هي فيها نقاط سوداء وبيضاء، وقد الخطوط أيضا بيضاء وسوداء. على كل حال يبدو أنها رايات، أن رايات النبي صلى الله عليه وسلم كانت مختلفة يعني في ألوانها. نعم.
الباب الثاني عشر باب ما جاء في تشييع الغازي واستقباله. عن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن أشيع غازيا فأكفيه في رحله غدوة أو روحة أحب إلي من الدنيا وما فيها، رواه أحمد وابن ماجه. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك خرج الناس يتلقونه من ثنية الوداع، قال السائب فخرجت مع الناس وأنا غلام، رواه أبو داود والترمذي وصححه وللبخاري نحوه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مشى معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد ثم وجههم ثم قال انطلقوا على اسم الله، فقال اللهم أعنهم، يعني النفر الذين وجههم إلى كعب بن الأشرف، رواه أحمد.
هذا الباب أيضا في تشييع الغازي واستقباله، يعني كما قلنا كلها تتعلق بآداب الجهاد، كل هذه الأبواب تتعلق بأحكام الجهاد وآدابه. فمن آداب الجهاد أن يشيع الغازي، يعني يودع، يعني إذا مشى الجيش وانطلق من المدينة من البلدة فإنه يشيع، بمعنى يمشي معه من يودعه. تشييع هو التوديع، تشييع يعني تمشي معه إلى مسافة تودعه وتدعو له أيضا كما سوف يأتي. وأيضا الاستقبال كذلك، إذا جاءوا يستقبلون، يعني يودعون ويستقبلون، يودعون. ولهذا قال باب ما جاء في تشييع الغازي. والتشييع كما قلنا التوديع، لكن فيه معنى الدعم، لأن الشيعة والتشيع هو المعاونة، شيعة الرجل هم جماعته التي تؤيده. ولقال الله عز وجل وإن من شيعته لإبراهيم، وقال في صاحب موسى في سورة القصص من شيعته فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، يعني من جماعته أو من مؤيديه. التشيع بمعنى التأييد والتسديد والمعاونة إلى آخره. وهنا تشيع الغازي يعني لأن توديعه فيه دعم له وفيه تثبيت وفيه إلى آخره، مما هو معلوم من أثر التشيع والتوديع والصحبة أو مصاحبة الجيش وهو مغادر للحرب من تأييد وإشعار بالقوة والعزة والاستقبال حينما يعودون. قال عن سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لأن أشيع غازيا فأكفيه في رحله غدوة أو راحة أحب إلي الدنيا وما فيها. حديث فيه ضعف طبعا كل حال، لكن معناه صحيح، معناه صحيح بمعنى أن الإنسان من خلف غازيا في أهله فقد غزى. لأن أشيع طبعا يودع، وهذا على مشروعية التشيع وأنه ينبغي وأنه مستحب وأن فيه تأييدا للجيش وأن فيه أيضا تعزيزا وفيه أيضا يعني إظهار يعني محبة وإظهار أيضا طمأنينة له على أهله وعلى أولاده. لا نشيع فأكفيه في رحله، يعني في أهله، رحله يعني أهله، غدوة أو روحة ولو مرة واحدة، غدوة الصباح أو المساء، أكفيه صباح أو مساء، فما بالك من يكفيه طول مدة غياب المحارب. قال: أحب إلي من الدنيا وما فيها، يدل على فضل تشيع الغازي وعلى فضل أن يخلفه في أهله خيرا. قال: وعن السائب بن يزيد قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك خرج الناس يتلقونه من ثنية الوداع. قال السائب: فخرجت مع الناس وأنا غلام. رواه ابن الترمذي. طبعا ثنية الوداع بالمدينة، طبعا الثنية هي مرتفع، مرتفع يعني قد يكون جبل صغير وقد تكون تل رسيل، لأن ثنية تسمى ثنية. والوداع سميت وداع لأنها غالبا منطقة يودع فيها أهل المدينة من يسافر، وداع لأن أهل المدينة يودعون فيها، يبدو أنها هي بوابة الخروج غالبا، أو هي الأكثر ما يخرج منها الخارجون، لأن معلوم أن المدينة محاطة بالحرات، وهي من جهة تبوك. ثنية الوداع من الجهة الشمالية. والذي يبدو أن القصيدة المعروفة طلع البدر علينا من ثنيات الوداع أنها لم تكن عند مجيء النبي صلى الله عليه وسلم من مكة الهجرة، لا، يبدو هو عائد من تبوك، لكن الناس يبدو أنه يعني تحتاج مراجعة. رجعوا يا مشايخ، رجعوا. لكن الظاهر أن على كلام أهل السير أن هذا الاستقبال كان وهو عائد من تبوك، وليس وهو يعني قادم من الهجرة. لماذا؟ لأن حينما قدم الهجرة لا يعرف، وقد يكون المسلمين قليل، المسلمون قليل في عند مجيء النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة. لكن تبوك لا، تبوك كان المسلمون كبير وكثيرين فأولى لك. رجعوا على كل حال. فيقول: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك خرج الناس يتلقونه من ثنية. هذا دليل على ما ترجم له المصنف اللي قال في تشيع الغازي واستقباله، فهذا استقبال للغازي. فأهل المدينة استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو عائد من غزوة تبوك. قال: يتلقونه من ثنية الوداع. قال السائب: فخرجت مع الناس وأنا غلام، كان صغيرا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مشى معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد ثم وجههم ثم قال: انطلقوا على اسم الله. وقال اللهم أعنهم، يعني النفر الذين وجههم إلى كعب الأشرف. معلوم أن كعب الأشرف طبعا كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من يكفيني كعب الأشرف، فانتدب مجموعة ليقتلوه وقتل طبعا، وقتله من الخزرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين ذهبوا ليقتلوه شيعهم النبي صلى الله عليه وسلم، شيعهم ومشى معهم إلى بقيع الغرقد. هذا معناه مشى معهم رسول الله صلى الله إلى بقيع الغرقد، ثم وجههم، ثم قال انطلقوا على سبيل الله، ثم قال اللهم أعنهم. هذا يدل على ما ينبغي أيضا من الدعاء، ينبغي أن المسلمين يدعون للجيش ويجتهدوا في الدعاء له ويكثروا من الدعاء، ولا يغفلوا أيضا عن الدعاء للجيش. وأيضا يعني وقد يكون الإمام أيضا يحتاج أن يوجه الجيش قبل أن يسافر أو قبل أن يغادر، يوجهه وينطلقوا على اسم الله، يعني معتمدين وتوكلين على الله عز وجل. ثم قال اللهم أعينهم، يعني تعالهم. ولهذا ينبغي حقيقة أن المسلمين يدعون لجيوش المسلمين، ولا سيما من يحارب الأعداء ويحارب الذين يريدون بالإسلام شرا. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله إن يحبك في الله أحبك الله أن يحتفي. أو أمرين، أولا لا احرصوا ألا تستخدموا اليمين، يقول والله ما يعني لا ينبغي إنسان أن يكثر من الحلف وأن يكون حلافا، وإلا لحاجة فلا ينبغي، مع أن أحيانا بعض الناس يكثر الحلف وهذا مذموم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الثلاثة الذين لا ينظر الله يوقعهم ولا يزكيهم ولهم عذاب، قال ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، دائما يحلف وإن كان صادقا، يعني ولو كان صادقا لا تحلف إلا إذا احتجت، إما من القاضي وإما استحلفك صاحبك لأنه فعلا يحتاج سيثاق، فبعض الأحيان لا مانع، لكن تجعل دائما لفظ والله والله لا داعي. ولهذا قال الله عز وجل واحفظوا أيمانكم، وقال ولا تجعلوا الله عرضة لإيمانكم أن تبروا وتقسطوا. فلا ينبغي إنسانا جزاك الله، وإن كان أعرف أنك تريد تأكيد هذا جزاك الله خيرا. ثم أيضا أن يحبك في الله، أشرت قبل في أول لقاءاتنا من هذه الفترة أن كلمة عظيمة وكلمة جميلة، وينبغي أن تقول لأخيك أن يحبك في الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أنك إذا حببت أخاك أن تقول له أن تعلمه أنك تحبه في الله. ولكن أيضا ينبغي أن نتأملها وأن نعرف حقيقة مقتضياتها ومتطلباتها ومطلوباتها، لأنك حينما تقول أحبك في الله يعني أنني أحبك محبة خالصة، محبة سالمة من أعراض الدنيا، أحببتك في الله لدينك ولخلقك ولأنك مسلم وأنا مسلم، هي جميلة جميلة جدا، وينبغي فعلا أن ننشرها بيننا، لكن كما قلت نعرف معناها ونلتزم أيضا بدلالاتها ومقتضياتها. فعندما تقول لأخيك أني أحبك في الله كلمة جميلة، بمعنى كأنك أيضا تزيل ما في قلبك من غل ومن حسد ومن أي يعني مؤثرات، فتقول أحبك في الله كأنك يعني يعني تتخلص من بواعث الدنيا. وهذا الأخ تحبه لله لا لمنصبه ولا لماله ولا لجاهه ولا أيضا لأغراض دنيوية أبدا، فهي كلمة جميلة لكن نتفهم معناها. يقول في سؤاله يا لو سمحت، إذا كان أمكن تأخير صلاة الفجر لأن العصر لا تكفي. لا، في رمضان حقيقة يعني رأيت من يحب التقديم، أولا لأن الناس موجودون غالبا، والأمر الثاني أيضا الناس كما تعلمون يعني قد يعني أكلوا أكلة السحور وقد يحتاجون إلى يعني دورات المياه، ولهذا التعجيل يعني، ولأنهم موجودون حينما قد يكون مساجد الأخرى يعني ما قد ينتظر هذا الحي، لكن الحرم كما تعرفون ممتلئون بأدواره، ولهذا الموجودون أحق بالمراعاة من ينتظرون. أما في غير رمضان غالبا يعني تنتظر لأنهم قد يكون نائمين. وجزاك الله خير على كل حال. هل يجوز أن يدفعك شخص وأنت بين يدي الله في الصلاة بحجة أنك تقف في الطريق في الحرم بغرض التنظيم؟ نعم، ليش تقف؟ لا تقف، اجتهد أنت، أنت مخطئ، وإذا كنت مخطئ تدفع. لا ينبغي أبدا يعني في حقيقة أن ينبغي الإنسان أن يراعي إخوانه، وخاصة تعرفون في أوقات كما يقال ذروة وزحام، سواء عند الإفطار أو المغرب أو المطاف أو غيره. ولهذا أنا أشوف الطائفين زادوا، وأنا أرجو الإخوان المنظمين أنهم يؤخروا الكرسي إلى أو يضطرون أن نتعجل ننهي الحلقة حتى لا نضايق إخواننا الطائفين، لأن شوف الطائفين بدأوا يزحفون وهذا حقهم حقيقة. يعني أهل الطائفة حق من في المكان من الجالسين، فأنت فعلا لا ينبغي أن تتعمد أن تجلس في أماكن التنظيم، ولهذا من حق المنظمين، لأنه لو تركوك ما نظموا. ما هو التنظيم؟ التنظيم هو أن من يقف أمام التنظيم لابد أن يعني يرتب، فمن حقهم لا شك. ولهذا لا تعرض نفسك أن تكون ناهيك أيضا يا أخواني، وهذه أوصي نفسي وأوصيكم بها، احرصوا على أن تخدموا إخوانكم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة في ترتيب الصفوف يقول لينوا في أيدي إخوانكم، بمعنى إذا قال الإمام استووا أو سووا صفوفكم وأخوك قالك تأخر أو تقدم، كن لين، لا تكون عنيد، أو يوجد فرجة وأراد أن يدخل لينه. فأنت اجتهدوا حقيقة يا أخواني، اجتهدوا أن لا تكون أناني، واجتهد أن تقدم أخاك قدر الإمكان، تخدمه ويزول ما في صدرك من شحناء، ويزول ما في صدرك من ثقل، وإنما تخدم إخوانك. فاجتهدوا أيضا كذلك حتى أوصي بالعمرة، وإن كنا نقول بتكرار العمرة، لكن أيضا لا ينبغي أن تكثر منها بحيث تضايق إخوانك في رمضان خاصة كما تعني يكثر الناس، لأنك إذا كررت كأنك أيضا تزاحم، بينما الحمد لله أديت العمرة المطلوبة، فلا تكثر منها إكثارا تزحم فيه الذين هم يؤدون العمرة لأول مرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد العلم للمعتمر الصائم إخراج زكاة الصيام هنا في المملكة أو في القرية الذي جاء منها. زكاة الصيام زكاة الفطر يعني، الأمر واسع. الأصل أن الإنسان يخرجها في البلد الذي هو فيه، الأصل أنها تسمى زكاة البدن، بمعنى أنها مرتبطة بالشخص نفسه بخلاف زكاة المال. لكن لو أنك أخرجتها في بلدك وكلفت أو وكلت أهلك أن يخرجوها، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. يقول والدي ووالدتي وأختي وزوج أختي كلهم متوفون، وأريد أن أعمل لهم عمرة لكل واحد، وأنا هنا لمدة 44 يوم، فكيف أعمل؟ لا مانع تعمل لكل واحد عمرة، كل من التنعيم أو من أدنى الحل، لكن كما قلت تخير الأوقات التي لا يكون فيها زحام حتى لا تزاحم إخوانك، جزاك الله خيرا. السؤال غير واضح. إذا أظن هكذا ما فهمت أن ثلاث أيام ورمضان والله أعلم الاثنين، فما العمل؟ هل أصومها بعد؟ لا لك تقابلني أفهم سؤالك، ما فهمت سؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل يصح للرجل أن يعمل عمرة لأبيه وأخيه وهم أموات في يوم واحد؟ لا مانع، لكن 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 لكل واحد عمرة، العمرة لا تكون إلا لواحد، يعني ما تعمل اثنين في عمرة، تجمع اثنين في عمرة. هل للنبي صلى الله عليه وسلم راية واحدة أو أكثر؟ يبدو أكثر من راية، في راية وفي لواء، وهل لها اسم؟ ما أدري والله، أظن لها اسم بس لا أحفظه. ابحثوا عن لها اسم ولا لا، ابحثوها. هل لها أسماء راية؟ لها أسماء أظن لها اسم لكن لا يحضرني. أقول لقد نبهتنا لخطأ في منهج دراسي. الأمر واسع على كل حال، طبعا بدروا علينا ما هي مشكلة، سواء في الوداع أو في القدوم، الأمر سهل يعني. المقصود لا شك أنها المقصود بها لا شك طبعا هي إظهار المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم واستقبال النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من تبوك أو من الهجرة، والأمر في هذا واسع. مع أن أيضا أظن يعني مدى أيضا يعني ثبوتها عند المحدثين أظن محل نظر أيضا كذلك، لكن الأمر واسع. لكن كان كلامي فقط مقصود ثانية الوداع يعني، وأنها من جهة تبوك وليست من جهة القادم من مكة. تقول السلام عليكم، تطهرت وكنت أقوم بعمرة، وبعد الانتهاء من الأركان اكتشفت أنه جاءتني الدورة في الفترة بعدما صعدت ولم أكن إلى آخر. يبدو لي الظاهر والله أعلم أن عمرتك صحيحة، العمرة صحيحة إن شاء الله. يقول أني أحبك في الله، جعلنا الله جميعا من المتحبين في الله، إخوة الحضور والمستمعين ومن تبلغ هذه الكلمة، اللهم آمين. لو سافر إنسان لوحده في سفر واكتشف في السفر أنه توجد مؤامرة عليه، كانت مؤامرة منهم، كيف يفعل؟ ما أدري، هذا سؤال خاص لدي عنه، لكن أرجو أن لا يكون فيك وسواس يعني. ما على كل حال ما إن شاء الله ما يعني أحسن الظن بإخوانك، وقد يكون يعني ما، لأن أحيانا يكون الإنسان يعني دائما يتوقع السوء والشر من إخوانه، وأنه يأتمرون عليه وأنهم يريدون إيقاع به، هذه كلها أحيانا قد تكون يعني أحيانا بعض النفوس فيها نوع مبالغة، فيها نوع مبالغة، وقد يكون صحيح على كل حال. لكن مهما كان يبقى يعني أن الإنسان يحرص ألا يأخذ ألا يتخذ مواقف متشنجة، ولا يتعجل في الأحكام أو اتخاذ مواقف بناء على ما طرأ في ذهنه أو في خاطره أو في عقله. لو فرض أنك ظنيت أن هناك مؤامرة، لا تتعجل، تأمل وتطمئن وتحرى، وقد يكون ظنك ليس في محله. أرجو الكلام عن سورة الحجرات والهمزة من جانب تربوي. لا شك أن السورتين عظيمتان، والكلام طبعا طويل إذا تكلم عن الحجرات وعن ولا فيها فعلا خاصة والهمزة كذلك، يعني فيها يعني توجيهات تربوية عجيبة، سواء فيما يتعلق بالأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو فيما يتعلق بالمؤمنين فيما بينهم، أو إن الإخوة وإذا لا يسخركم من قوم اجتنبوا كثيرا من الظن، وإن خلقكم وجعلناكم شعوبا وقبائل تعرفوا. فيها كلام عجيب يعني، فيها ترتيبات عجيبة، سواء حق النبي صلى الله عليه وسلم، حق المؤمنين، والمؤمنين اختلفوا فأصلحوا بينهما، وأيضا للمسلمين فيما بينهم في تعاملاتهم لا يسرقهم من قوم إلى آخره، ولا نساء من نساء. وأيضا فالكلام في هذه طول حاجة وهي جميل، لكن لعله تأتي مناسبة نتكلم عن هذا إن شاء الله. هل تعتبر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل تعتبر عمرة ليلة رمضان عمرة رمضان المقصود؟ نعم، العمرة في رمضان سواء كانت في الليل أو في النهار، سواء كان صائم أو كان مفطر، لأن زمن رمضان هو الليل والنهار. قمت من النوم وأكلت ثم تبين بالأكل أنها إقامة للصلاة، فأرجو أن يكون صومك صحيح إن شاء الله، لأنك أكلت تظنه ليلا، أرجو أن يكون الصوم صحيحا. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.